الشريط السادس من كتاب غاية المريد في علم التجويد. الحرف الذي من بنية الكلمة إما أن يحذف لعلة أو لا، فإن حذف لعلة فإنها تراعى فيه عند الوقف ويوقف عليه بالحذف، وذلك في الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين من قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى في سورة البقرة، وفي قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها في سورة الروم وفي قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى في سورة ياسين وما شابه ذلك. وهذا تنبيه من المؤلف. وأما إن كان الحرف المحذوف لغير علة فإنه يعوض عنه بحرف المد الصغير، مثل قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، وفي قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت، وقال تعالى قال أنا أحيي وأميت. ويوقف عليه بالإثبات لأن المحذوف لغير علة كالثابت، إلا إذا ورد نص بحذفه في الرواية فإنه يحذف، مثل قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس، فإن حفصا يقرأ يأتي بالحذف، وفيما يلي بيان ذلك مفصلا للحروف الثلاثة. الحرف الأول الألف، والألف لها خمس حالات. الحالة الأولى الألف الثابتة في الرسم والوقف والوصل كما في الصورة الأولى، وهذه يوقف عليها بالإثبات كما علمت، مثل يكاد سنا برقه. الحالة الثانية الألف الثابتة في الرسم والوقف ولكنها محذوفة في الوصل، وهذه تحتها أنواع ثمانية. واحد، الألف المحذوفة في الوصف للتخلص من التقاء الساكنين سواء دلت على التثنية، مثل فإن كانت اثنتين، أو كانت منقلبة عن ياء، مثل وآت المال على حبه وتخشى الناس، أو غير ذلك، مثل موسى الكتاب ذكر الدار وما أشبه ذلك من الأسباء والأفعال. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحتين الأولى والثانية بعد المئتين، انتهى الهامش. اثنان، الألف الواقعة في لفظ أيها في جميع القرآن، مثل يا أيها الناس يا أيها الرسول، إلا في ثلاثة مواضع يجب الوقف عليها بالحذف تبعا لحذفها في الرسم، وذلك في أيها المؤمنون ويا أيها الساحر وأيها الثقلان. ثلاثة، الألف الواقعة في بعض رؤوس الآي، وذلك في الظنون الرسول السبيل، ثلاثتها بالأحزاب، وفي قوله قوارير الموضع الأول في سورة الإنسان، أما الثاني فمحذوف وصلا ووقفا كما سيأتي. أربعة، الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة، وذلك في موضعين، في قوله ولا يكون من الصاغرين في سورة يوسف، وفي قوله تعالى لنسفعن بالناصية في سورة العلق. خمسة، الألف المبدلة من التنوين المنصوب، نحو اهبطوا مصرا غفورا رحيما. ستة، الألف الواقعة في لفظ إذا المنون، حيث وقع في مثل قوله وإذا لا يلبثون. سبعة، الألف الواقعة في لفظ أنا ضمير المتكلم في جميع القرآن، في مثل قوله إن أنا إلا نذير، وفي قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وفي الحالة الثامنة الألف الواقعة في لفظ لكن في قوله تعالى لكن هو الله ربي في سورة الكهف. فالألف الواقعة في كل هذه الأنواع ثابتة في الوقف لثبوتها في الرسم ومحذوفة وصلا. الحالة الثالثة الألف الثابتة في الرسم والمحذوفة في الوصل، ويجوز الوجهين فيها وقفا أي الإثبات والحذف، وذلك في لفظ واحد هو سلاسل في قوله سبحانه إنا أعتدنا للكافرين سلاسل في سورة الإنسان. ووجه إثباتها في الوقف تابع لإثباتها في الرسم وموافقة لقراءة من ينونها، لأنه إذا وقف عليها وقف بالإثبات، وأما وجه الحذف فعلى خلاف القاعدة ومراعاة للوصل، لأنها إذا وصلت حذفت. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 95 بعد 100 انتهى الهامش. الحالة الرابعة الألف الثابتة في الرسم والمحذوفة في الوقف والوصل على خلاف القاعدة، وذلك في لفظين أحدهما ثمود، وذلك في أربعة مواضع. واحد في قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم في سورة هود في الموضع الثاني. اثنان وعادا وثمود في سورة الفرقان. ثلاثة وعادا وثمود وقد تبين لكم في سورة العنكبوت. أربعة وثمود فما أبقى في سورة النجم. وثبوت الألف فيها رسما لاحتمال قراءة من ينونها وصلا، فإذا وقف عليها وقف بإبدال التنوين ألفا، وحذفها وقفا تبعا لحذفها وصلا على خلاف القاعدة. والثاني قوارير في الموضع الثاني في قوله تعالى قوارير من فضة في سورة الإنسان. فالألف في اللفظين محذوفة وقفا ووصلا. الحالة الخامسة الألف المحذوفة في الرسم والوقف والوصل كما في الصورة الثانية التي تقدمت، مثل يؤتى من قوله تعالى ولم يؤت سعة من المال، فألفه محذوفة للجازم، ومثل وانهى في قوله تعالى وانهى عن المنكر، فألفه محذوفة للبناء، ومثل بما من قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون. من كل ما استفهامية دخل عليها حرف الجر وحذفت ألفها رسما، وذلك في بما ولم وفيما وعما ومما، إلا أنه يوقف على الثلاثة الأول بسكون الميم مخففة، وعلى الأخيرتين بسكونها مع التشديد. الحرف الثاني الياء، والياء المادية لها حالتان، الأولى أن تكون الياء ثابتة رسما، الثانية أن تكون الياء محذوفة رسما، وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل. الحالة الأولى الياء الثابتة رسما وتحتها قسمان، الأول أن يكون بعدها محرك، الثاني أن يكون بعدها ساكن. الأول أن يكون بعدها محرك، الثاني أن يكون بعدها ساكن. القسم الأول الياءات التي بعدها محرك أو محرك، وحكم الياء فيه ثبوتها وقفا ووصلا تبعا لثبوتها رسما، وذلك في مواضع كثيرة في القرآن سواء قرنت بالحرف أو الفعل أو الاسم، وفيما يلي بعض الأمثلة. قال تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الكلمة إني من سورة آل عمران في الآية 36، وفي قوله تعالى: قال ربي أرني أنظر إليك، في قوله أرني سورة الأعراف في الآية 43 بعد 100، وفي قوله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الكلمة توفني سورة يوسف الآية الأولى بعد 100، وفي قوله تعالى: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. الكلمة تسألني في سورة الكهف الآية رقم 70. قال تعالى: قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الكلمة يهديني في سورة القصص من الآية 22. وقال تعالى: قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. الكلمة أنصاري سورة الصف الآية 14. وهناك من هذا القسم بعض الياءات لها نظائر محذوفة في الرسم، فلا بد للقارئ من معرفتها حتى لا يقع في الخطأ، وبذلك يستطيع التفريق بين الثابت منها والمحذوف. ونبدأ بذكر المواضع الثابتة في الرسم، وذلك في 17 كلمة توجد في 22 موضعا وإليك بيانها. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 5 بعد 200 بتصرف. انتهى الهامش. والكلمات على النحو التالي: الآية: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم، سورة البقرة الآية 50 بعد 100. الكلمة هي اخشوني. وقال تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، سورة البقرة في الآية 58 بعد 200. والكلمة يأتي. وفي قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، سورة الأنعام الآية 58 بعد 100. الكلمة هي يأتي أيضا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، سورة الأعراف في الآية رقم 53. الكلمة أيضا هي يأتي. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، سورة النحل الآية 11 بعد 100. الكلمة تأتي. وقال تعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، سورة آل عمران الآية 31. والكلمة فاتبعوني. وقال تعالى: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، سورة طه الآية رقم 90. والكلمة هي اتبعوني. وقال تعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. الكلمة اتبعني. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، سورة الأنعام الآية 61 بعد 100. الكلمة هي هداني. وقال تعالى: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، سورة الزمر الآية 57. الكلمة هداني. وقال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، سورة القصص الآية 22. الكلمة يهديني. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، سورة الأعراف الآية 78 بعد 100، الكلمة المهتدي. وقال تعالى: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، سورة يونس الآية 104 بعد 100، الكلمة ديني. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، سورة الزمر الآية 14، الكلمة ديني. وقال تعالى: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، سورة هود الآية 55، والكلمة فكيدوني. وقال تعالى: قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، سورة يوسف الآية 65، الكلمة نبغي. وقال تعالى: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، سورة الكهف الآية 70، الكلمة تسألني. وقال تعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، سورة ياسين الآية 61، الكلمة اعبدوني. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، سورة صاد الآية 45، الكلمة الأيدي. وقال تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، سورة الزمر الآية 24، الكلمة يتقي. وقال تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب، سورة المنافقون الآية 10، والكلمة أخرتني. وقال تعالى: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، سورة نوح الآية 6، الكلمة دعائي. وأما نظائرها المحذوفة رسما ففي 16 كلمة في 18 موضعا، وسوف نذكرها هنا لكون ذكر الشيء مع نظيره أقرب إلى الفهم وأوضح وأتم. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحتين 205 بعد 200 و 206 بعد 200 بتصرف، انتهى الهامش. وهي محذوفة وقفا ووصلا تبعا لحذفها رسما، وإليك بيانها مرتبة حسب نظائرها. قال تعالى: واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، سورة المائدة الآية 44، الكلمة اخشوني. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، سورة هود الآية 105 بعد 100، والكلمة يأتي. وقال تعالى: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، سورة غافر الآية 38، الكلمة اتبعوني. وقال تعالى: واتبعوني هذا صراط مستقيم، سورة الزخرف الآية 61، الكلمة اتبعوني أيضا. وقال تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، سورة آل عمران الآية 20، الكلمة اتبعني. وقال تعالى: قال أتحاجوني في الله وقد هدان، سورة الأنعام الآية 80، الكلمة هدان. وقال تعالى: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، سورة الكهف الآية 24، الكلمة يهديني. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي، سورة الإسراء الآية 97، الكلمة المهتدي. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، سورة الكهف الآية 17، الكلمة المهتدي أيضا. وقال تعالى: لكم دينكم ولي دين، سورة الكافرون الآية 6، الكلمة دين. وقال تعالى: ثم كيدوني فلا تنظرون، سورة الأعراف الآية 95 بعد 100، الكلمة كيدوني. وقال تعالى: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. سورة الكهف الآية 64 والكلمة نبغي. وقال تعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم. سورة هود الآية 46 والكلمة تسألني. وقال تعالى وأنا ربكم فاعبدون. سورة الأنبياء الآية 92 الكلمة فاعبدون. وقال تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. سورة صاد الآية 17 الكلمة الأيدي. وقال تعالى إنه من يتقي ويصبر. سورة يوسف الآية 90 والكلمة يتقي. وقال تعالى لئن أخرتني إلى يوم القيامة. سورة الإسراء الآية 62 والكلمة أخرتني. وقال تعالى ربنا وتقبل دعاء. سورة إبراهيم الآية 40 والكلمة دعاء. القسم الثاني الياءات التي بعدها ساكن، وحكم الياء في هذا القسم ثبوتها وقفا وحذفها وصلا لأجل وجود هذا الساكن. والساكن نوعان: واحد همزة وصل مقرونة بلام التعريف، اثنان همزة وصل مجردة من لام التعريف. بيان النوع الأول: ويوجد فيه أربع صور غالبا بيانها كالآتي. الصورة الأولى الياء الملحقة بجمع المذكر السالم، وذلك في ست كلمات بسبعة مواضع نبينها فيما يلي. الآية قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. سورة البقرة الآية 96 بعد 100 الكلمة حاضري. وقال تعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. سورة المائدة الآية الأولى والكلمة محلي. وقال تعالى واعلموا أنكم غير معجز الله. سورة التوبة الآية الثانية والكلمة معجزي. وقال تعالى وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. سورة التوبة الآية الثالثة والكلمة أيضا معجزي. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. سورة مريم الآية 93 الكلمة آتي. قال تعالى والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة الحج الآية 35 والكلمة المقيم. وقال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سورة القصص الآية 59 والكلمة مهلكي. وقد أشار صاحب لآل البيان إلى هذه الكلمات الست وحكم الوقف عليها بقوله ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلكي بالي درى. الصورة الثانية وقد أشار صاحب لآل البيان لهذه الكلمات الست وحكم الوقف عليها بقوله ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلكي بالياء درى. الصورة الثانية الياء الملحقة بالمصدر نحو عهدي من قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين في سورة البقرة، ونحو بهادي من قوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم في سورة النمل. الصورة الثالثة الياء الملحقة بالفعل نحو يربي من قوله تعالى ويربي الصدقات في سورة البقرة، ونحو تغني من قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر في سورة يونس. الصورة الرابعة الياء الملحقة بالأسماء عموما نحو مخزي من قوله تعالى وأن الله مخزي الكافرين في سورة التوبة، ونحو أيدي من قوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين في سورة الحشر. بيان النوع الثاني ويوجد في ياءات الإضافة السبعة الآتية: في قوله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، سورة الأعراف الآية 44 بعد 100، والكلمة هي إني. وقال تعالى: هارون أخي اشدد به أزري، سورة طه الآية 30 و31، والكلمة هي أخي. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي، سورة طه الآية 41 و42، والكلمة لنفسي. وقال تعالى: ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى، سورة طه الآية 42 و43، والكلمة هي ذكري. وقال تعالى: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سورة الفرقان الآية 27، والكلمة ليتني. وقال تعالى: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سورة الفرقان الآية 30، والكلمة قومي. وقال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة الصف الآية 6، والكلمة بعدي. الحالة الثانية: الياء المحذوفة رسما، وهي على ثلاثة أقسام: 1- اسم تحذف فيه الياء وصلا ووقفا تبعا لحذفها رسما، 2- قسم تثبت فيه الياء وصلا وتحذف وقفا تبعا لحذفها رسما، 3- قسم تثبت فيه الياء وصلا ومختلف في إثباتها وحذفها وقفا. وفيما يلي بيان الأقسام الثلاثة بالتفصيل. القسم الأول، ويشتمل على أنواع ثلاثة: النوع الأول الياء المحذوفة رسما من الأسماء المنقوصة لأجل التنوين، نحو زان من قوله تعالى: والزانية لا ينكحها، والزانية لا ينكحها إلا زان في سورة النور، ونحو كاف من قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده في سورة الزمر. وكل ما شابه ذلك فهو محذوف الياء وصلا ووقفا تبعا لحذفها رسما. النوع الثاني الياء المحذوفة رسما وبعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف، وذلك في ثلاث صور: الصورة الأولى الياء المحذوفة من الفعل المضارع المجزوم بحذف الياء، نحو تبغي من قوله تعالى: ولا تبغي الفساد في الأرض في سورة القصص. الصورة الثانية الياء المحذوفة من فعل الأمر المبني على حذف الياء، نحو اتقي من قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله من أول سورة الأحزاب. الصورة الثالثة الياءات الزوائد التي بعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف، وهي لحفص، توجد في 10 كلمات ب15 موضعا، بيانها على النحو التالي: الهامش. الياءات الزوائد هي التي أشار إليها الإمام الشاطبي بقوله: ودونك ياءات تسمى زوائد لأن كن عن خط المصاحف معزلة، وسميت بذلك لزيادتها على المتبع، وهو رسم المصاحف العثمانية التي أجمع الصحابة عليها. انتهى من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 600. انتهى الهامش. وبيان تلك الكلمات العشر في 15 موضعا على النحو التالي: قال تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، من سورة النساء الآية 46 بعد 100، الكلمة يؤتي. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم، من سورة المائدة الآية 3، والكلمة اخشوني. وقال تعالى: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، سورة يونس الآية 3 بعد 100، الكلمة ننجي. وقال تعالى: إنك بالوادي المقدس طوى، سورة طه الآية 12، والكلمة الوادي. وقال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، سورة القصص الآية 30، الكلمة الوادي. وقال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، سورة النازعات الآية 16، الكلمة الواد. وقال تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل، سورة النمل الآية 18، والكلمة أيضا الوادي. وقال تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا، سورة الحج الآية 54، والكلمة هادي. وقال تعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، سورة الروم الآية 53، والكلمة أيضا بهادي. وقال تعالى: إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، سورة ياسين الآية 23، والكلمة يردني. وقال تعالى: إلا من هو صال الجحيم، سورة الصافات الآية 63 بعد 100، والكلمة صالي. وقال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، سورة قاف الآية 41، والكلمة ينادي. وقال تعالى: حكمة بالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر، سورة القمر الآية 5، والكلمة تغني. وقال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، سورة الرحمن الآية 24، والآية والكلمة هي الجوار. وقال تعالى: الجوار الكنس، سورة التكوير الآية 16، والكلمة أيضا الجوار. وحكم الياء في هذه الصور الثلاث: الحذف وصلا ووقفا تبعا لحذفها رسما، ويلحق بها لفظ عباد من قوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول، في سورة الزمر. النوع الثالث، ويوجد في صورتين: الصورة الأولى الياء المحذوفة من الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، سواء حذفت منه ياء النداء أم ذكرت معه، وسواء أتى بعده همزة وصل أم حركة. فالذي حذفت منه ياء النداء وجاء بعده همزة وصل نحو قوله تعالى: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، في سورة التحريم. والذي بعده حركة نحو قوله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، في سورة البقرة. وأما الذي ذكرت معه ياء النداء فإما أن يأتي بعده همزة وصل مجردة من لام التعريف نحو قوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، في سورة الزمر. وإما أن يأتي بعده همزة وصل مقرونة بلام التعريف نحو قوله تعالى: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، في سورة الزمر. وإما أن يأتي بعده محرك نحو قوله تعالى: يا عبادي فاتقون، سورة الزمر أيضا. ويستثنى من ذلك قوله تعالى: يا عبادي الذين، في سورة العنكبوت والزمر. فقد ثبتت في سورتي العنكبوت والزمر فقد ثبتت الياء فيهما اتفاقا. وأما موضع سورة الزخرف وهو قوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، فقد رسم في المصاحف المدنية والشامية بالإثبات، وفي غيرها بالحذف. ولذلك اختلف القراء في إثبات الياء وحذفها، وحفص مما يقرأه بالحذف في الحالين وحفص ممن يقرأه بالحذف في الحالين. الصورة الثانية الياء المحذوفة من ياءات الزوائد التي بعدها محرك، وجملتها في القرآن 121 ياء، منها ما يكون في الأسماء نحو الداعي، ومنه وما يكون في الأفعال نحو يتقي، كما تكون فاصلة وغير فاصلة. أما غير الفاصلة فجملتها 35 ياء، منها الأصلية نحو نبغي من قوله تعالى: قال ذلك ما كنا نبغي، في سورة الكهف. ومنها غير الأصلية نحو اتبعوني من قوله تعالى: اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، في سورة غافر. وأما الفاصلة فجملتها 86 ياء منها الأصلية وهي 5 المتعال في سورة الرعد الآية 9 والتلاق في سورة غافر الآية 15 والتناد في سورة غافر أيضا في الآية 32 ويسر في سورة الفجر في الآية 4 وبالواد في سورة الفجر أيضا في الآية 9. وأما غير الأصلية فجملتها 81 ياء نحو فارهبون من قوله تعالى وإياي فارهبون في سورة البقرة، ونحو أطيعون من قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون في آل عمران. وقد تركنا حصر الياءات الزوائد وذكرها بالتفصيل مراعاة للاختصار، فمن أراد حصرها فليرجع إلى كتب القراءات وكتب التجويد المطولة. القسم الثاني وهو الياء التي ثبت وهو الياء التي ثبتت وصلا وتحذف وقفا تبعا لحذفها رسما، وهذا القسم خاص بالياء التي تقع صلة لهاء الضمير المكسورة ووصلا، نحو قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في سورة البقرة. وحكمها أنها تثبت عند صلة الهاء وصلا، أما في الوقف فتحذف لسكون الهاء من غير صلة. القسم الثالث وهو الياء التي تثبت وصلا ويجوز الإثبات والحذف فيها وقفا، وهو خاص بكلمة أتاني من قوله تعالى فما أتاني الله خير مما آتاكم، في سورة النمل. وحكمها أن حفصا يصلها بياء مفتوحة ويقف عليها إما بالإثبات مراعاة للوصل وإما بالحذف تبعا لحذفها في الرسم. الحرف الثالث الواو، والواو إما أن تكون دالة على المفرد فتكون من بنية الكلمة مثل يمحو، أو دالة على الجمع مثل كاشفوا، ولها حالتان، حالة تثبت فيها رسما وحالة تحذف فيه رسما الحالة الأولى وتشتمل على قسمين، القسم الأول الواو الثابتة في الرسم والوقف والوصل، وهذا القسم الخاص بكل واو تثبت في الرسم أو تثبت في الرسم ولم يقع بعدها ساكن، وحكمها أنها تثبت أو تثبت قراءة في حالتي الوقف والوصل، وذلك لثبوتها في الرسم نحو ندعو من قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم في سورة الإسراء، ونحو ملاقو من قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم في سورة البقرة. القسم الثاني الواو الثابتة في الرسم والوقف والمحذوفة في الوصل، وهذا القسم خاص بكل واو ثبتت في الرسم ووقع بعدها ساكن، وحكمها أنها تثبت قراءة في حالة الوقف فقط، وذلك لثبوتها في الرسم، أما في الوصل فتحذف للتخلص من التقاء الساكنين نحو تتلو من قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، سورة البقرة، ونحو جابوا من قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد في سورة الفجر. الحالة الثانية وتشتمل على قسمين أيضا، القسم الأول الواو المحذوفة في الرسم والوقف والوصل، وهذا القسم خاص بكل واو حذفت في الرسم سواء لعلة جزم أو بناء أو لغيرهما، فالمحذوفة للجزم نحو تقف أو نحو تقف من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم في سورة الإسراء، والمحذوفة للبناء نحو ادعو من قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة في سورة النحل. وأما المحذوفة لغيرهما فهي توجد في 4 كلمات بخمسة مواضع، 3 منها أفعال وهي يدعو ويمحو وسندعو، واسم واحد هو صالح. الكلمة الأولى يدعو وتقع في موضعين في قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير في سورة الإسراء، وفي قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر في سورة القمر. الكلمة الثانية يمحو من قوله تعالى ويمحو الله الباطل في سورة الشورى. الكلمة الثالثة سندعو من قوله تعالى سندعو الزبانية في سورة العلق. الكلمة الرابعة صالح من قوله تعالى وصالح المؤمنين بالتحريم في سورة التحريم على القول بأنه جمع مذكر سالم. وحكمها أنها تحذف في قراءة في كل ذلك سواء في حالة الوقف أو الوصل، وذلك تبعا لحذفها في الرسم. القسم الثاني الواو المحذوفة في الرسم والوقف والثابتة في الوصل، وهذا القسم خاص بالواو التي تقع صلة لهاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب المضمومة وصلا، نحو تأخذه من قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم في سورة البقرة، ونحو له من قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من سورة الشورى. وحكمها أنها تثبت عند صلة الهاء في الوصل، أما في الوقف فتحذف لسكون الهاء من غير صلة. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. وإلى بعض أحكام الحذف والإثبات يشير صاحب لآل البيان بقوله ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولى والحذف في ذا الأيدي ووقف معجزي محلي حاضري آتي المقيم مهلكي بالياء درى والحذف قبل ساكن في الياء رسى وقفا كوصلي عند ننجي يونسا واخشوني مع يؤتى النسا والواد وواد والجوار مع لهاد وهادي رومي صال تغني بالقمر يردن مع عباد أولى زمر والواو في ويمحي ثم يدعو لإنسان والداعي كذا سندعو وصالح التحريم ثم الألف في أيها الرحمن نور الزخرف وفي سلاسل وما آتاني قف بالحذف والإثبات في الياء والألف وقف بها ليكونا نسفعا إذا ولكنا ونحو ركعا أنا مع الظنون والرسول كانت قوارير مع السبيل وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قوارير بدا. أسئلة: واحد في أي الحروف يكون الحذف والإثبات؟ اثنان القارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته، فكيف يقف بالحذف أو الإثبات؟ ثلاثة ما هي الصور التي يقع فيها الحذف والإثبات مع التمثيل وذكر حكم كل صورة؟ أربعة اذكر المواضع التي خرجت عن القاعدة الأساسية وهي أن الوقف تابع للرسم إثباتا وحذفا. خمسة ما هي الصور التي تثبت فيها الألف في الرسم وفي الوقف وتحذف في الوصل؟ ستة اذكر حكم الألف في سلاسل بالدهر وصلا ووقفا. سبعة بين المواضع التي تثبت فيها الألف رسما وتحذف وقفا ووصلا. ثمانية ما حكم الياء الثابتة رسما وبعدها محرك في كل من الوقف والوصل مع التمثيل؟ تسعة هناك ياءات ثابتة رسما ووقفا ووصلا لها نظائر محذوفة رسما ووقفا ووصلا، اذكر موضعين منها. عشرة ما حكم الياءات الثابتة رسما وبعدها همزة وصل مقرونة بلام التعريف مع ذكر اثنين منها؟ احد عشر اذكر حكم الياء في قوله تعالى فما آتاني الله في سورة النمل وقفا ووصلا. اثنى عشر هناك واو ثابتة في الرسم وقد وقع بعدها ساكن، فما حكمها وقفا ووصلا مع التمثيل؟ 13. بين حكم الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي وقفا ووصلا من حيث الحذف والإثبات. قال تعالى: قل نحمل فيها، الخط تحت كلمة قلنا. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم، الخط تحت كلمة إنه. وقال تعالى: عند ذي العرش مكين، الخط تحت كلمة ذي. وقال تعالى: أيها الثقلان، الخط تحت كلمة أيها. وقال تعالى: ننجي المؤمنين، الخط تحت كلمة ننجي في سورة يونس. وقال تعالى: وتظنون بالله الظنون، الخط تحت كلمة الظنون. وقال تعالى: وثمود فما أبقى، الخط تحت كلمة ثمود. وقال تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الخط تحت كلمة إذا. وقال تعالى: وتخشى الناس، الخط تحت كلمة وتخشى. وقال تعالى: إنا مرسل الناقة، الخط تحت كلمة مرسل. وقال تعالى: أيحسب أن لم يره أحد، الخط تحت كلمة يره. وقال تعالى: سندعو الزبانية، الخط تحت كلمة سندعو. هاء الكناية تعريفها: هي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب. وقولنا الزائدة عن بنية الكلمة خرج بها الهاء الأصلية، مثل نفقة وجه ينتهي. فالهاء في مثل ذلك كله أصلية، لأنها من نفس الكلمة وليست بهاء ضمير. وقولنا التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب خرج بها الهاء الدالة على الواحدة المؤنثة في عليها، والمثنى بنوعيه في عليهما، وجمع الذكور في عليهم، وجمع الإناث في عليهن. فكل هذه وإن كانت هاءات ضمير إلا أنها لا تسمى هاءات كناية اصطلاحا. الهامش من كتاب الوافي على شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي في الصفحة 68 بتصرف. انتهى الهامش. فائدتها الإيجاز والاختصار، والأصل فيها البناء على الضم، مثل له منه، إلا أن يقع قبلها كسر مثل به، أو ياء ساكنة مثل عليه، فحينئذ تكسر، وذلك لمجاورتها الكسر أو الياء الساكنة. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 48 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. وقد قرأها حفص بالضم مراعاة للأصل، وذلك تبعا للرواية في وما أنسانيه في سورة الكهف، وقوله تعالى عليه الله بالفتح في سورة الفتح. وتتصل هاء الكناية بالأسماء والأفعال والحروف، ويجمعها قوله تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره. أحوالها: هاء الكناية لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تقع بين حرفين متحركين، مثل إنه كان توابا، وفي قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، والله وقال تعالى والله عنده أجر عظيم. وحكمها أن توصل بواو ممدودة مقدار حركتين إن كانت مضمومة، وبياء ممدودة مقدار حركتين إن كانت مكسورة، هذا إذا لم يقع بعدها همز. فإذا وقع بعدها همز كما في الآيتين السابقتين فيكون المد حينئذ من باب المد المنفصل. ويستثنى من هذه القاعدة ثلاث كلمات: الأولى أرجه في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في سورة الأعراف، وفي قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في سورة الشعراء، فتقرأ في كلا الموضعين بسكون الهاء. الثانية فألقه في قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فتقرأ أيضا بسكون الهاء. الثالثة يرضى في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، فتقرأ بضم الهاء من غير صلة. والمراد بالصلة إشباع الضمة حتى تتولد منها واو ساكنة مدية، وإشباع الكسرة حتى تتولد منها ياء ساكنة مدية، وهذه الصلة تثبت في حالة الوصل وتحذف في حالة الوقف. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين مثل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكذا في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وحكمها أن لا صلة فيها مطلقا لجميع القراء. الحالة الثالثة أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن مثل تبارك الذي بيده الملك، وحكمها عدم الصلة كالحالة التي قبلها لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما. الهامش اتحاف فضلاء البشر في القراءة 14 للشيخ البنا في الصفحة 34، انتهى الهامش. وحكمها عدم الصلة كالحالة التي قبلها لئلا يجتمع ساكنان على غير حدهما حيث لا يجتمعان إلا في حالة الوقف. الحالة الرابعة أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وكذا في قوله تعالى خذوه فغلوه، وحكمها عدم الصلة لحفص إلا في موضع واحد في سورة الفرقان، وهو قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، فتقرأ بالصلة وذلك تشنيعا بحال العاصي. ملحوظة: كل هاء ضمير تقرأ بالصلة يكون بعدها واو صغيرة أو ياء صغيرة حسب حركتها إشارة إلى المد، لأن حرف المد محذوف رسما فعوض عنه بالحرف الصغير. أسئلة: واحد، عرف هاء الكناية ثم بين محترزات التعريف. اثنان، في أي أنواع الكلمة تأتي هاء الكناية وما فائدتها؟ ثلاثة، إذا وقعت هاء الكناية بين حرفين متحركين فما حكمها مع التمثيل؟ أربعة، بين حكم هاء الكناية. بين حكم هاء الكناية إذا وقع قبلها ساكن وبعدها متحرك مع التمثيل. خمسة، ما الإشارة التي توضع في المصحف بعد هاء الكناية التي حكمها صلة؟ ستة، استخرج هاءات الكناية مما يأتي: يأتيه، فواكه، إليه، إن ربه، تنتهي، هداه أو هداه، بمثله، نفقة، يأخذه، وجه. سبعة، بين حكم هاء الكناية في الأمثلة الآتية: قال تعالى واجعله ربي رضيا، وقال تعالى فليلقه اليم، وقال تعالى إنه لقول، وقال تعالى فيه يمترون، به بصيرا، تذروه الرياح ربه الأعلى فيه مهانا يرضه لكم اسمه المسيح أرجه وأخاه من قبله لمن الضالين. الوقف والابتداء. تمهيد: القارئ للقرآن الكريم لا يستطيع أن يقرأ السورة أو القصة منه في نفس واحد، علما بأنه لم يجز التنفس بين الكلمتين حالة الوصف، حالة الوصل، ولا في أثناء الكلمة. لهذا فقد وجب اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين على القارئ أن يرتضي ابتداء بعد التنفس والاستراحة، بشرط أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى أو الفهم حتى يظهر إعجاز القرآن ومن أجل هذا كله فقد حض الأئمة على تعلم الوقف والابتداء ومعرفته معرفة تامة. الهامش من كتاب النشر في الجزء الأول في الصفحة 16 بعد 300 بتصرف. انتهى الهامش. والأصل في هذا الباب ما رواه ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين. الهامش: أخرجه الترمذي في الحديث رقم 2924، وقال: حديث حسن صحيح. انتهى الهامش. وفي رواية أخرى قالت: قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يقطع قراءته آية آية. الهامش: أخرجه أبو داود في الحديث رقم 1466، كما أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم. وراجع جامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط في الجزء الثاني في الصفحة 63 بعد 400. انتهى الهامش. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه على مثل ذلك ويعلمه لهم، كما أن بعض الأئمة جعل تعلم الوقف واجبا لما ثبت أن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن معنى الترتيل في قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الهامش: النشر في القراءات العشر في الصفحة 16 بعد 300، ونهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 7. انتهى الهامش. والواقع أن معرفة الوقوف من أهم متطلبات التجويد في القراءة، ومما يدل على ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، لا يدري ما آمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل. الهامش: ذكر ذلك صاحب كتاب قواعد التجويد في الصفحة 75 كما ذكره الإمام ابن الجزري في النشر باختلاف يسير في الجزء الأول في الصفحة 16 بعد 300 من تحقيق محمد سالم محيسن. انتهى الهامش. فقد شبه رضي الله عنه عدم عنايتهم بالقراءة حيث يرسلونها مملوءة بالأخطاء وعدم تمام الوقوف بنثر التمر الرديء اليابس. الهامش قال ابن الجزري في النشر: ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. راجع النشر في الجزء الأول في الصفحة 16 بعد 300. انتهى الهامش. ومما تقدم يتضح لنا أن الوقف والابتداء كان محل عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، لما يترتب عليه من إيضاح المعاني القرآنية للمستمع، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قارئ القرآن على دراية واسعة ومعرفة تامة بالوقوف. وقد أدرك المتقدمون ما للوقف والابتداء من أهمية كبرى حتى إنهم أفردوه بالتأليف. تعريف الوقف: الوقف لغة الحبس والكف، يقال وقف الشيء أي حبسه، ويقال أوقفت الدابة أي كففتها عن المشي. واصطلاحا قطع الصوت عن الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الكلمة الموقوف عليها أو بها أو بما قبلها، وليس بنية الإعراض عنها. ويأتي في رؤوس الآي وأواسطها، ولا بد معه من التنفس، ولا يأتي في وسطه الكلمة، ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسما. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 53 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. فلا يصح الوقف على أين من قوله تعالى: أينما يوجهه بالنحل في سورة النحل لاتصاله رسما. حكم الوقف: الوقف جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه. وإيضاح ذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا وقف حرام يأثم بفعله، وإنما يرجع وجوب الوقف وتحريمها وإنما يرجع وجوب الوقوف وتحريمها إلى ما يترتب على الوقف والابتداء من إيضاح المعنى المراد أو إيهام غيره مما ليس مقصودا. وإلى ذلك يشير الإمام ابن الجزري بقوله: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. فإن كان الوصل بغير المعنى لزم الوقف، فإن كان الوصل يغير المعنى لزم الوقف، وإن كان الوقف يغير المعنى وجب الوصل. وكل ما ثبت شرعا في هذا الصدد هو سنية الوقف على رؤوس الآي لحديث أم سلمة السابق وجوازه على ما عداها ما لم يوهم خلاف المعنى المراد. أقسام الوقف: ينقسم الوقف في ذاته إلى 4 أقسام: 1- اختباري أو اختياري، اضطراري، انتظاري، اختياري. إذن ينقسم الوقف في ذاته إلى 4 أقسام: اختباري واضطراري وانتظاري واختياري، وفيما يلي بيانها بالتفصيل. القسم الأول: الوقف الاختباري بالباء الموحدة، وهو أن يقف القارئ على كلمة ليست محلا للوقف عادة، ويكون ذلك في مقام الاختبار أو التعليم من أجل بيان حكم الكلمة الموقوف عليها من حيث الحذف والإثبات، كما في كلمة الأيدي من قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، فيوقف عليها بالإثبات. أما في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي فيوقف عليها بالحذف أو من حيث التاءات المفتوحة والتاءات المربوطة كما في كلمة امرأة من قوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط، فيوقف عليهما بالتاء المفتوحة. أما في قوله تعالى وإن امرأة خافت فيوقف عليها بالهاء حسب الرسم العثماني. وسمي اختباريا لحصوله إجابة على سؤال أو تعليم متعلم، لأنه ليس محل وقف في العادة، وحكمه جواز الوقف على أي كلمة طالما كان ذلك في مقام الاختبار أو التعليم على أن يعود إلى ما وقف عليه فيصله بما بعده إن صلح ذلك، وإلا فبما قبله مما يصلح الابتداء به. القسم الثاني الوقف الاضطراري، وهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة كالعطاس أو ضيق نفس أو عجز عن القراءة بسبب نسيان أو غلبة بكاء أو أي عذر من الأعذار يضطره للوقف على أي كلمة من الكلمات القرآنية. وسمي اضطراريا لأن سببه الاضطرار الذي عرض للقارئ أثناء قراءته فلم يتمكن من وصل الكلمة بما بعدها، وحكمه جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك، ثم يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها وإلا فبما قبلها. القسم الثالث الوقف الانتظاري، وهو الوقف على الكلمة القرآنية بقصد استيفاء ما في الآية من أوجه الخلاف حين القراءة بجمع الروايات. وسمي انتظاريا لما ينتظره الأستاذ من الطالب بشأن تكملته للأوجه التي وردت في الآية التي يقرأها، وحكمه يجوز للقارئ الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها باقي أوجه الخلاف في الروايات وإن لم يتم المعنى. وليعلم أنه إذا انتهى القارئ من جمعه للروايات على الكلمة التي وقف عليها فلا بد له من وصلها بما بعدها إن كانت متعلقة بما بعدها لفظا ومعنى. القسم الرابع الوقف الاختياري بالياء التحتية، وهو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره دون أن يعرض له ما يلجئه للوقف من عذر أو إجابة على سؤال. وسمي اختياريا لحصوله بمحض اختيار القارئ وإرادته، وحكمه جواز الوقف عليه إلا إذا أوهم معنى غير المعنى المراد فيجب وصله، كما يجوز الابتداء بما بعد الكلمة الموقوف عليها إذا صلح الابتداء بها وإلا فيعود إليها ويصلها بما بعدها إن صلح ذلك وإلا فبما قبلها. أقسامه الوقف الاختياري هو المقصود في هذا الباب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تقسيمه إلى أقوال كثيرة لم نتعرض لذكرها طلبا للاختصار. الهامش راجع الإضاءة في أصول القراءة من الصفحة 48 وحتى الصفحة 53، انتهى الهامش. وسنكتفي بذكر أشهرها وأعدلها، وهو ما ذكره الإمام الداني والمحقق ابن الجزري من أن الوقف الاختياري ينقسم إلى أربعة أقسام: تام كاف أو تام وكاف وحسن وقبيح. وها هو ابن الجزري يشير إلى أقسامه الأربعة فيقول: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدا. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي. فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 54 بعد 100 انتهى الهامش. وفيما يلي الكلام بالتفصيل على كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول: الوقف التام. تعريفه: هو الوقف على كلام تام في ذاته ولم يتعلق بما بعده مطلقا، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وتحته نوعان. النوع الأول هو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم وصله معنى غير المعنى المراد، ومن أجل هذا يسميه بعضهم باللازم وبعضهم بالواجب، ويطلق على هذا النوع التام المقيد، أي المقيد باللازم أو الواجب. أمثلته: قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم. فالوقف على قولهم لازم، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن جملة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من مقول الكافرين، وهو ليس كذلك. وكذا قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون. فالوقف على يسمعون لازم، لأنه لو وصل بما بعده لأوهم أن الموتى من قوله تعالى: والموتى يبعثهم الله، يشتركون مع الأحياء في الاستجابة. حكمه: يلزم الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده، ومن أجل هذا سمي لازما. وعلامته وضع ميم أفقية هكذا بين قوسين ميم على الكلمة التي يلزم الوقف عليها. ومن أجل هذا كله نجد أن بعض العلماء قسم الوقف الاختياري إلى خمسة أقسام، واعتبر الوقف اللازم قسما مستقلا من أقسامه، كالإمام السجاوندي والشيخ محمد خلف الحسيني، كما يسميه بعضهم بوقف البيان، لأنه يبين معنى لا يفهم بدونه، كالوقف على قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. فالضمير فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في وتسبحوه بعدها لله تعالى، والوقف على وتوقره هو الذي يظهر هذا المعنى المراد. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 51 انتهى الهامش. النوع الثاني هو الذي يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، ومعنى هذا أنه يجوز وصله بما بعده طالما أن وصله لا يغير المعنى الذي أراده الله تعالى، ويسميه بعضهم بالتام المطلق. وسمي تاما لتمام الكلام عنده وعدم احتياجه إلى ما بعده في اللفظ أو المعنى، ويكون غالبا في أواخر السور وأواخر الآيات وانقضاء القصص أو القصص ونهاية الكلام على حكم معين، وقد يكون في وسط الآية وفي أوائلها كما سيأتي في الأمثلة. أمثلته: هذا النوع يأتي على أربع صور. الصورة الأولى: يكون على رأس الآية كما في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وهي نهاية الآيات المتعلقة بأحوال المؤمنين، وما بعدها خاص بأحوال الكافرين. الصورة الثانية يكون قبل نهاية الآية كما في قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهذا آخر الثناء على الأنبياء والمرسلين الذين جعل الله لرسوله بهم قدوة، ثم يقول وكفى بالله حسيبا. الصورة الثالثة يكون في وسط الآية كما في قوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وهذا نهاية كلام الظالم، ثم يقول المولى عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصورة الرابعة يكون في أول الآية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وهي تمام الكلام، وإن كان مصبحين هو رأس الآية. حكمه يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده والوقف عليه أولى من الوصل، وعلامته وضع كلمة قلا بين قوسين، كلمة قلا أي قاف ولام وألف لينة على الكلمة التي يحسن الوقف عليها، وهي منحوتة من عبارة الوقف أولى من الوصل. تتم في بيان معنى التعلق، اعلم أن التعلق اللفظي هو أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة الإعراب، كأن يكون صفة للمتقدم أو مضافا إليه أو معطوفا عليه أو خبرا له أو مفعولا أو نحو ذلك. وأما التعلق المعنوي فهو أن يكون تعلقه من جهة المعنى فقط دون شيء من متعلقات الإعراب كالإخبار عن حال المؤمنين أول البقرة، فإنه لا يتم إلا عند قوله المفلحون، والإخبار عن أحوال الكافرين لا يتم إلا عند قوله ولهم عذاب عظيم، والإخبار عن أحوال المنافقين لا يتم إلا عند قوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير، حيث لم يبق بعده تعلق بما قبله لا لفظا ولا معنى. القسم الثاني الوقف الكافي، تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ. أمثلته الوقف على قوله تعالى أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والابتداء بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، فآخر الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده لفظا ولكنه متعلق به من جهة المعنى، لأن كل منهما إخبار عن حال الكفار، وكذلك الوقف على قوله تعالى وما هم بمؤمنين، والابتداء بقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، فآخر الآية كلام تام ولم يتعلق بما بعده لفظا وإن تعلق به معنى، لأن كل منهما إخبار عن حال المنافقين إلى غير ذلك من الأمثلة، وقد يكون في نهاية الآية كالأمثلة السابقة كما يكون في وسطها نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حكمه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام، غير أن الوقف على التام يكون أكثر حسنا، وسمي كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به لفظا، وهو أكثر الوقوف الجائزة ورودا في القرآن الكريم. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 85 بعد 100، انتهى الهامش. وعلامته وضع حرف الجيم هكذا بين قوسين حرف الجيم على الكلمة الموقوف عليها كما في الآية السابقة حيث قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو وضع كلمة صلى على الكلمة الموقوف عليها، كما في قوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني في سورة المائدة الآية 11 الآية 10 بعد 100، أو كلمة وكلمة صلى منحوتة من عبارة الوصل أولى من الوقف، وغير الأولى الجائز، فعلم أنه كما يجوز وصله يجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده. ولقد أشار المحقق ابن الجزري في النشر إلى أن الوقف الكافي قد يتفاضل، وذلك نحو قوله تعالى في قلوبهم مرض فهو كاف، فهو وقف كاف، وقوله فزادهم الله مرضا أكفأ منه، وفي قوله بما كانوا يكذبون أكفأ منهما. ثم قال رحمه الله وأكثر ما يكون التفاضل في رؤوس الآي نحو قوله تعالى ربنا تقبل منا فهو كاف، وفي قوله إنك أنت السميع العليم أكفأ منه، انتهى منه بلفظه. الهامش النشر في القراءات العشر في الصفحة 20 في الصفحة رقم 320 في الجزء الأول، انتهى الهامش. القسم الثالث الوقف الحسن. تعريفه هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده لفظا ومعنى، وسمي حسنا لإفادته الفائدة فائدة يحصل الوقف عليها. وحكمه يحصل الوقف عليه، وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه. أنواعه: الوقف الحسن نوعان. النوع الأول أن يكون في أثناء الآية، مثل الوقف على قوله تعالى بسم الله وعلى قوله الحمد لله في أول سورة الفاتحة، فهذا كلام تام يؤدي معنى صحيحا ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى، لأن الرحمن الرحيم ورب العالمين صفتان للفظ الجلالة ولا يصح فصل الصفة عن الموصوف. وحكم هذا النوع أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده اتفاقا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى. النوع الثاني أن يكون رأس آية ويأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الوقف على رأس الآية لا يوهم معنى غير المعنى المراد، مثل الوقف على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين في أول الفاتحة، والوقف على لعلكم تتفكرون في سورة البقرة، والوقف على يا أيها المزمل. فهذه الوقوف وما ماثلها اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده مطلقا، لأن الوقف على رؤوس الآي سنة، وذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لأم سلمة رضي الله عنها، وهذا رأي أكثر أهل الأداء ومعهم الإمام المحقق ابن الجزري. الهامش النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري في الجزء الأول في الصفحة 18 بعد 300، انتهى الهامش. المذهب الثاني يرى أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده إذا كان ما بعده مفيدا لمعنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فإن تتفكرون رأس آية، ولكن لا يفيد ما بعده معنى، ومن أجل هذا فلا يحسن الابتداء بما بعده بل يستحب العود إلى ما قبله. المذهب الثالث يرى أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده مطلقا، وأن رؤوس الآي وغيرها عندهم في حكم واحد، وهذا ما ذهب إليه أرباب الوقوف كالسجاوندي وصاحب الخلاصة وغيرهما. انتهى الشريط السادس، وننتقل إلى الشريط السابع.